بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديثي أبي هريرة وأبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنهما وأرضاهما، وقد اشتمل هذان الحديثان الشريفان على توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة، والأمر متعلق بعدم إطالة الصلاة، ونظرا لأهمية هذا الأمر وعناية السنة به ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. وهذا الحديث، حديث أبي هريرة وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنهما وأرضاهما، هذان الحديثان يعتبرهما العلماء رحمهم الله من أهم الأحاديث التي ينبغي على الإمام أن يراعيها في إمامته وصلاته بالناس. فهناك جانب يتعلق بإطالة الصلاة، وهو الذي ورد الحديث من أجله، وجانب آخر يتعلق بالإسراع فيها وتخفيفها وإيجازها إلى حد تضيع فيه الأركان والواجبات. وجاءت الشريعة بالوسط بينهما، فلا إفراط ولا تفريط. ومن هنا نبه العلماء من المحدثين والفقهاء على هذه السنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في رعاية حال المأمومين، فإن الإطالة بالمأمومين توجب النفرة، وهذا ما عبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أيها الناس إن منكم منفرين، كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. وكذلك إطالة الصلاة توجب فتنة الناس وصدهم عن شهود صلاة الجماعة وحضورها، وهذا حق من حقوقهم. ومن هنا يكون هذا الأمر وهو إطالة الصلاة تترتب عليه المفاسد الدينية التي تضيع على الناس صلاتهم، وقد تشوش عليهم فلا هم صلوا ولا هم خشعوا، وحينئذ لا يدركون الأجر الذي من أجله خرجوا. وكذلك الحال إذا قصر الإمام في إمامته بالناس، فأصبح يسرع في قراءته ويسرع في ركوعه ورفعه وسجوده وبقية أركان الصلاة، إلى درجة قد يعجز الكثير ممن وراءه عن إدراكه في الركن، وهذا أيضا يؤدي إلى إفساد صلاة المأمومين. وقد جاءت السنة بالأمرين، جاء في السنة الأمران، وحذر عنهما النبي صلى منهما النبي صلى الله عليه وسلم. فأما تقصير الصلاة والإسراع في الإمامة فقد جاء في صلاة الفذ، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه في المسجد في قصة الرجل المسيء صلاته، فجاء فصلى ركعتين خففهما وأسرع فيهما إلى درجة ضيع فيها ركن الصلاة وهو الطمأنينة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كحاله الأول، ثم جاء فسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من ضيع حق الطمأنينة في صلاته أنه لم يصلي، وبناء على ذلك أجمع العلماء على أن الطمأنينة ركن في الصلاة، بحيث يحكم ببطلان صلاة من لم يطمئن في صلاته. فإذا كان الإمام لا يطمئن في الأركان ولا يمكن المأمومين من الاطمئنان، فهذا يؤدي إلى فساد صلاته وصلاتهم، ومن هنا يكون الضرر العظيم، حيث إن المسلم تضيع عليه صلاته التي هي ركن دينه. ومن هنا يتبين المسلم لماذا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الغضب في موعظته، لأن الصلاة عمود الإسلام، والناس خرجت لأداء هذا الحق العظيم من حقوق الله عز وجل، فلهم الحق أن يمكنوا في صلاتهم من أدائها على الوجه المطلوب، وألا يضيق عليهم بالإطالة، ولا يؤذون في صلاتهم بإطالة الإمام. فرسم النبي صلى الله عليه وسلم المنهج السوي في الإمامة بالناس. وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة إمامته، حيث كان هديه على أكمل الوجوه وأتمها صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي الصلاة المعتدلة التي لا يرهق فيها من يصلي وراءه، وكان يخفف فلا يضيع للصلاة حقها، فيوجز في كمال وإتمام، كما في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: ما صليت وراء إمام أتم ولا أوجز من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتم للصلاة أركانها، فلم يسرع عليه الصلاة والسلام، وأوجز فلم يطول على الناس، بل كان من شفقته ورحمته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يدخل في الصلاة وهو يريد أن يطول إطالة نسبية، فإذا سمع بكاء الصبي أشفق على أمه كما في الصحيحين، فخفف صلاته صلوات الله وسلامه عليه خشية أن تفتن أمه. كل هذا يدل على أن الإمام عليه مسؤولية عظيمة وأمانة جليلة كريمة، أن يتقي الله في رعيته. والعبرة عند العلماء والأئمة بحال المأمومين، فإن كان حال المأمومين يسمح بالإطالة أطال بهم إطالة لا تمل، وإن كان حالهم لا يسمح بالإطالة خفف الصلاة دون أن يقصر في حقوقها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتبطت إمامته بحال المأمومين، وثبت ذلك عنه في الأحاديث الصحيحة قولا وفعلا. فأما القول فقد قال في الحديث: فإن وراءه الكبيرة والصغيرة وذا الحاجة. فهذا يدل على أنه يراعي عليه الصلاة والسلام حال المأمومين. ولذلك قال لأبي سفيان بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه لما بعثه أميرا على الطائف كما في صحيح مسلم، أمره أن يخفف وأن يوجز وأن يراعي حال الضعيف، فيصلي بالمأمومين صلاة أضعفهم. فإذا كان الإمام يراعي حال المأمومين استقامت إمامته. ومن هنا لا تتعارض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إطالته للصلاة في بعض الأحيان، فقد صلى صلوات الله وسلامه عليه في صلاة المغرب فقرأ بالأعراف والأنعام. في الصحيحين في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث زيد بن حارثة رضي الله عنه أن النبي صلى زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطول الطوليين. وجاء تفسير ذلك في سنن أبي داود والنسائي حينما سأل مروان عنهما فقال الأعراف والأنعام. وكانت قراءته عليه الصلاة والسلام فيها ترسل ويعطي القراءة حقها صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن يمطط في قراءته أو يغير في حاله صلوات الله وسلامه عليه، بل كانت قراءته على السنن وعلى الاعتدال. ثم إنه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام مال إلى التخفيف، وقد جاء ذلك في صحيح مسلم في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب صلوات الله وسلامه عليه وقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بسورة طويلة، قال جابر رضي الله عنه ثم صارت بعد إلى التخفيف، أي صار عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى تخفيف الصلاة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في صلاة الفجر من 60 إلى 100 آية، كما في الصحيحين من حديث أبي برزة الأسلمي نضلة بن عبيد رضي الله عنه وأرضاه قال وكان يقرأ من 60 إلى 100 آية، أي في صلاة الفجر، فكان يقرأ من 60 إلى 100، فقرأ السجدة وهل أتى على الإنسان في صلاته في ركعتي الفجر يوم الجمعة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الفجر بقاف القرآن المجيد. والذي عليه طائفة من العلماء أن العبرة بحال المأمومين كما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك في هذين الحديثين، وكذلك كان يفعل ذلك كما في قوله عليه الصلاة والسلام إني لأدخل في الصلاة أريد أن أطيلها فأسمع بكاء صبي فأشفق على أمه أن تفتن فأخففها. فدل على أن السنة القولية والفعلية من هدي عليه الصلاة والسلام مراعاة حال المأمومين. وعلى هذا فلو كان الإنسان في سفر ومعه رفقة وهذه الرفقة تحب إطالة الصلاة، كأن يكون معه رفقة من طلبة العلم وممن لا يتأثر بالإطالة وممن يحب قراءته ويحب إطالته فقرأ فأطال، فإن هذا من السنة. وهكذا في بقية الصلوات، إلا أن المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام في صلاته بالناس أنه في الفجر كان يقرأ من 60 إلى 100 آية، وفي الظهر حزروا صلاته كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، فوجدوا أنها بقدر ألف لام ميم تنزيل، أي قدر 30 آية في الركعتين الأوليين من الظهر، وفي الركعتين الأخريين على النصف أي قدر 15 آية. وكذلك أيضا في صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء كانت قراءته بأوسط المفصل، ولذلك أمر معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والضحى والليل إذا سجى وبالشمس وضحاها، وهذه كلها من أواسط المفصل. ومن هنا من السنة عند العلماء رحمهم الله أن يقرأ بالفجر من 60 إلى 100، وفي الظهر والعصر والعشاء من أوسط المفصل، وأما المغرب فمن قصار المفصل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في قصة الرجل الذي كان يؤم في المدينة. والحديث صحح الحافظ ابن حجر وغيره إسناده، وفيه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن هذا الإمام أشبه الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الإمام يقرأ في المغرب بقصار المفصل، وثبت في السنة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في المغرب بالطور، كما في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه في الصحيحين، وثبت عنه في الصحيحين من حديث أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها أنه قرأ في المغرب والمرسلات عرفا. وهذا جعل بعض العلماء يرد القول بأن المغرب تكون من قصار المفصل كما مشى عليه الحافظ ابن حجر، والذي عليه كثير من الأئمة أن المغرب تكون من قصار المفصل لظاهر حديث أبي هريرة المتقدم، وهو صنيع أبي داود في سننه، الإمام أبي داود رحمه الله في سننه، ونسبه الإمام الترمذي إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وإلى طائفة من أهل العلم، فاستحبوا أن يكون من قصار المفصل لما ذكرنا من حديث أبي هريرة. إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله احتج بحديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاها في قراءته عليه الصلاة والسلام للمرسلات، فإن المرسلات سورة المرسلات من أوسط المفصل على أحد الأقوال، وقيل إنها من طوال المفصل على الخلاف في حد الأوسط، وبناء على ذلك لا يرون القول بقصار المفصل، لا يرى الحافظ رحمه الله القول بإطلاق أن القصار المفصل هو آخر هديه عليه الصلاة والسلام، خاصة وأن ميمونة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فقرأ والمرسلات عرفا، فكانت آخر صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أنها وقعت في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. وأيما كان فإن هذا الحديث، هذين الحديثين وغيرهما من الأحاديث الواردة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة كلها تدور على مراعاة حال المأمومين، فعلى الإمام أن يتقي الله في رعيته وأن يتقي الله في المصلين وراءه، فإن كانوا لا يستطيعون الإطالة، أو الغالب فيهم من لا يستطيع الإطالة أو حالهم لا يمكن معه الإطالة خفف، والعبرة بالتخفيف أن يعطي الصلاة حقها في أركانها، وليس هناك حد بأن يقال يسبح 3 مرات في ركوعه أو سجوده، فلم يثبت في ذلك شيء صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما العبرة بما تحصل به الطمأنينة التي هي الركن، ثم ما وراء ذلك يراعي فيه حال الناس. وعليه أيضا ألا يطيل الإطالة التي تضر بهم،